الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 60 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين للنووي رحمه الله، وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 76 و600. قال رحمه الله: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر، بل وللنساء إذا أمنت الفتنة، وما ذهب إليه جمع من أهل العلم من منع النساء من زيارة القبور، استدلالا بحديث لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور فلا يستقيم. أولا، الحديث فيه كلام. ثانيا، الحديث قد وجه على القول بصحته، أن المراد اللاتي يحدثن النوح والتكشف والاختلاط وغير ذلك في القبور، وقيل بمعنى المسبلات اللاتي يأتين إلى القبور ويزعمن أنهن يعلمن ما في القبر من الداخل، فربما تقول لولي الميت: فلان يحتاج كذا ويريد كذا. هذه أقوال لأهل العلم. والدليل على جواز الزيارة قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ فعلمها. ولو كان لا يجوز لها الزيارة لقال: لا يجوز لك أن تذهبي إلى القبور. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا نهي للرجال والنساء، ثم قال: فزوروها، وهذه رخصة للرجال والنساء. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وهذا عام في الرجال والنساء، والنساء بحاجة إلى أن تذكر بالموت، فهي أشد غفلة من الرجل. وفي حديث: ما حبيبا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فإذا كان اتباع الجنائز جائز لها فالزيارة كذلك. باب أولى: إنما الممنوع النوح والتكشف والاختلاط وما في ذلك. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. هذا ناسخ منسوخ. نهيتكم عن زيارة القبور منسوخ، فزوروها ناسخ. فالناسخ والمنسوخ يعرب بالتاريخ أو يعرب بسياقة الكلام، النهي ثم الإباحة. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا بالآخرة. هذه ليست في مسلم، وإنما هي عند النسائي وأحمد والترمذي كما أشار المحقق. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل للبقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع القرغد. رواه مسلم. وفيه قصة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة القبور، وخرجت عائشة تشتد خلفه تظن أنه ذاهب لبعض أزواجه، فإذا كانت هذه عائشة فما بالك بغير عائشة. ما أكثر وما أشد الغيرة عند النساء، ويوسوس لها الشيطان أنه مع غيرها أحسن حالا منها، فيسوء طبعها معه وربما ساء طبعه معها، وتحصل المنافرة والمهاجرة وربما الكلام الغير طيب من الجانبين بسبب هذا الأمر، مع أن الجميع ينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل. الزوج يلزم بالعدل، ورقيبه الله سبحانه وتعالى، مراقب الله له. والمرأة تلتزم بالسكينة والهدوء. وحتى إن جاءت الغيرة، الغيرة واقعة، أنا أقول ما هنا غيرة في المرأة، المرأة لابد أن تغتار إلا أن يشاء الله، لكن لا تظهر هذا الأمر على ظنون، على ظنون ليس لها حقائق. فانظر إلى أم المؤمنين رضي الله عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لزيارة القبور وهي تذهب خلفه، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه وإذا بسواد يجري، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وإذا بها تشتد أكثر، فلما دخل البيت وإذا بها يعني يشتد نفسها، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدرها وعاتبها في ذلك، فقالت له: أو كل ما كذا يعلمه الله؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قالت له: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ فقال لها: قل يا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي ليلة من الليالي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجانبها، وهي افتقدته، ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتتحسحس بيديها وإذا به ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء أنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت: إنك لفي شأن وأنا في شأن. فهكذا كثير من النساء يكون زوجها في شأن وهي في شأن. فنسأل الله أن يعين الجميع على طاعته ومرضاته. قلنا لبعض الشيوخ: كيف عندك يا فلان الحرب قد انتهت؟ قال: أما أنها تنتهي ما تنتهي، لكن خفت. نسأل الله أن يعينه. قال: ففيه السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وليس معنى ذلك أنهم يسمعون، وإنما هذا دعاء بالسلامة، لأن بعضهم يظن أن الميت يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا دليل على أن المقابر بيوتهم، لا يجوز أن يخرجوا منها، ولا يجوز أن تأخذ عليهم. هل يجوز أن تذهب تأخذ بيت واحد؟ ما يجوز. كيف تذهب تأخذ المقبرة تبني عليها؟ لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون البيت بالعبد، أي أن القبر يسمى بيت، إلا لضرورة، كأن يكون قبر في طريق وليس إلا هو، ما هي مقبرة. بعضهم الآن يذهب يبني لك بيت ويريد منك فتوى: يا أخي أيش أفعل؟ أنا بنيت بيتي فوق مقبرة. هد البيت واخرج، هذه الفتوى الصحيحة. لكن إذا قال: أنا بنيت بيتا وليس إلا قبر واحد، ليست مقبرة، قبر واحد، هنا نقول: خذ القبر وانقله إلى مقابر المسلمين. هذا الحكم الشرعي. أما بمجرد ما يقول لك بنيت على مقبرة خذ المقبرة، أو جاء خط على مقبرة خذ المقبرة، هو صحيح. لكن بعض الخطوط الآن تمتهن القبور، والناس في بعد عن طاعة الله عز وجل وعن مراقبته، فلو أزيلت بعض القبور التي من فوقها الخط وتحول إلى الجانب الذي ما فوقه الخط، الله المستعان. يا أخوة، أهل البدع هم الذين سوقوا للناس هذا الصنيع، هم الذين سوقوا للناس أن يجعلوا الطرق من فوق المقابر. الحي أبقى من الميت. أنت أيها الحي الآن غدا ميت، وكما تمتهن قبور الأموات سيمتهن قبرك، الجزاء من جنس العمل. وفي الموقوف على عائشة: كسر عظم الميت ككسره حيا. كم نحدث من المقابر التي في اليمن وفي غير اليمن وقع عليها من الامتهان ما الله به عليه. بل في بعض المناطق يربطون الحمار عليها، والبقرة عليها، والشاة عليها. بل في بعض المناطق يتغوطون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي قضيت حاجتي وسط المقبرة وسط السوق. في أحد يقضي حاجته وسط السوق والناس حولها من ها هنا ومن ها هنا؟ فكذلك حين تذهب إلى القبور وتقضي حاجتك بينها، كأنك تقضيها وسط السوق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ القبور، وعن البناء عليها، وعن التجصيص لها، وعن الكتابة عليها. كل هذه الأشياء الآن موجودة، الكتابة موجودة، ويجصصونها ربما بالمرمر وبغير ذلك، ويجلسون عليها، بعضهم حتى للفرجة، يذهب هو وزوجته من أجل يعملوا صور تذكارية فوق القبر، لا سيما في المقابر التي تسمى مقابر الشهداء، وهكذا مقابر الرؤساء والزعماء. نسأل الله السلامة والعافية. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله في بيوت الأموات. إياكم أن تنتهكوها ببناء أو وطء أو غير ذلك من أنواع الانتهاكات. الحق الشرعي لها أن تسلم عليهم وتدعو لهم، لعل الله عز وجل أن يستجيب منك دعوة. السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون، أي الموت، غدا مؤجلون، أي سنأتي بعدكم أو أنكم ستؤجلون إلى ما شاء الله ثم تبعثون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. في هذا دليل لمسألة عقدية من يقولها، الاستثناء في الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيموت يقينا، ومع ذلك يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فيكون الاستثناء من باب التبرك بذكر اسم الله ونحو ذلك من الأوجه الشرعية لا على الشك. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وهذه دعوة طيبة، فإن يسر الله لك بالدفن في تلك المقبرة سعى في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها، وهذا على العموم، سواء أهلها الذين كانوا في عهده أو أهلها الذين كانوا بعد عهده. وسميت بقيع الغرقد لأنها فيها شجرة الغرقد، هذه التي يختفي خلفها اليهود في آخر الزمان ولا تخبر بهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. ما أحوج الإنسان إلى العافية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. فسأل الله العافية في القبر من عذابه وأليم عقابه، وسأل العافية في الآخرة من أهوالها ومن نارها، وسأل العافية في الدنيا من الأسقام والبدع والخرافات وغير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي، وقال حديث حسن وهو ضعيف، في سنده قابوس بن أبي ظبيان، ويشهد له ما قبله من الأحاديث وتغني عنه. قال باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. قد يكون في بقائك نفع لك، وفي موتك انقطاع لعملك، وما تدري، ربما الآن أنت على أعمال من أسباب دخولك النار، فتتمنى الموت تموت عليها قبل أن تحدث توبة، وتأخرك قد يكون فيه توبة صادقة يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات ويعظم به المثوبات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت، يعني لضر نزل به، سيأتي في حديث أنس، إما محسنا فلعله يزداد خيرا إلى خيره وبرا إلى بره وإحسانا إلى إحسانه، إن كان من العلماء سيؤلف ويصنف ويدرس ويخطب، وإن كان من غيرهم ربما يحج ويعتمر، وإن كان من أهل الأموال ربما يبني مساجد ويجري آبار ونحو ذلك من الخير العظيم، وهكذا حتى الفقراء لعله يسبح ويحمد ويذكر الله ويدعو الله، وإما مسيئا فلعله يستعتب يتوب يستغفر ويعود إلى الله عز وجل. كم من إنسان لا سيما في حال شبابه ربما تجد ما يلتفت يمنى ولا يسرى إلا كما أراد هواه، تارى مع الزنا وتارى مع الخمر وتارى مع المخدرات تارى مع الشرور، فإذا كبر سنه قليلا وإذا به يرى أنه كان في ضلالة وفي انحراف، فيقع منه التوبة والإنابة. قال في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، لا تتمنى الموت ولا تدعو به. قبل أن يأتيك. هو آتي آتي. لماذا تستعجل؟ لماذا تستعجل؟ وهل استعجالك حتى تلقى الله؟ الواقع أن الذين يسألون الله يعني الموت في الغالب ما يسألونه من أجل يلقوا الله، وإنما يسألونه فرارا من فتن الدنيا، إما أنه فقير أو مرض أو أذى جاء عليه أو غير ذلك. فلا تدعوا بهم قبل أن يأتيك، هو سيأتي سيأتي. إنه إذا مات انقطع عمله، هذا هي العلة، إذا مات انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي حديث عبد الله مات عبد الله بن بصر: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وفي المقابل شركم من طال عمره وساء عمله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم، الرجال والنساء، الموت لضر، يعني إما مرض أو نحو ذلك أصابه، فإنه إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه، يعني اجعل الأمر في الخير إلى الله، إن علم أن في موتك الخير قربه لك، وإن علم في موتك الضرر عليك أخره عليك حتى تتوب إلى الله عز وجل. وهذا هو الذي جاء عن البخاري أنه دعا على نفسه بالموت حين اشتدت الفتنة وهجره الناس وطرد من البلد إلى غير ذلك. وعن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه ورحمه قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا مالا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال: دخلنا على خباب بن الأرت من قدماء الصحابة، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة: ألا تستنصر لنا؟ وهناك خبيب، وهو الذي قتله الكفار صبرا في مكة. نعوده وقد اكتوى، فيه فضل عيادة المريض، اكتوى استخدام الكي إما بالنار وإما بالثلج 7 كيات، وفي الغالب أنهم يكتوون إما في الرأس وإما في الصدر وإما. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا، يعني الصحابة الذين كان معهم، ولم تنقصهم الدنيا، لأنهم عملوا الصالحات وسلموا من توسع الدنيا، كما قال عبد الرحمن بن عوف لما قرب إليه الطعام وذكر مصعب بن عمير أنه ذهب ولم يأكل من نصيبه شيئا. وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، لكثرة الأموال والضياع. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يعني فيه ما بوب له النووي من النهي عن الدعاء بالموت، وإن كان ولا بد فبالتقييد الذي تقدم. ثم أتيناه مرة أخرى، يعني بعد أن شفاه الله وعافاه مما فيه من المرض، وهو يبني حائطا له مزرعة، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. الظاهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن هذه الأمور تعلقه بالدنيا، وإلا إذا كان يبني هذا الحائط وهذه المزرعة لحماية مال ولده وللإنفاق على أهله فهو يؤجر لهذا المقصد. قال: باب الورع وترك الشبهات. وهذا باب من أهم الأبواب، الورع، ترك ما لا ينفع في الآخرة، والزهد ترك ما يضر في الآخرة، أو العكس. قال أخونا سفيان: العكس، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فقد تترك بعض الأشياء المباحة ورعا، حتى لا يلحقك التبعات. وترك الشبهات أي الأمور المشتبهة سواء علمية أو عملية، تشككت في مسألة هل هي حلال أم حرام حكما، تورع لا تفتي بها حتى يفتح الله عليك. وهكذا في الأمور العملية كأرض تشككت فيها هل هي مغصوبة أو غير مغصوبة، لا تشتريها ما ضيق الله عليك. أو جاءك رجل ببضاعة كجوال أو شيء إلى دكانك يقول لك أبيع منك هذا وأنت تشك أنه مسروق، لا تشتري، لا تشتري إلا شيء ما فيه شبهة، ولا تفتي إلا بشيء ما عندك شبهة فيه. قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كم من مسائل ربما تظن أن القول فيها هين سهل وهي عند الله عظيمة، تؤاخذ عليها وتعاتب عليها. وقال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد، أي لمتعمد المخالفات الشرعية في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. قال وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، رواياه من طرق بألفاظ متقاربة. يقول إن الحلال بين يعني واضح، ما أحله الله واضح لا إشكال فيه، وإن الحرام بين لا إشكال فيه. فمثلا الخبز واللحم حلال، والبرتقال والتفاح والحبحب، وهكذا اللحوم المذبوحة على طريقة أهل الإسلام. وإن الحرام بين كالميتة والخنزير والخمر، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا حين يقول لك أهل الاستقامة عليك بالحلال واترك كذا، ليس معنى ذلك أنه ضيق عليك، فعندك الحلال كثير وعندك الحرام كثير، فالزم الحلال واجتنب الحرام. فإذا أشكل عليك شيء في مسألة لا يعلمهن كثير من الناس، دليل على أن بعض الناس يعلمهن. فمن اتقى الشبهات جعل بينه وبينه وقاية، لم يأكلها، لم يشربها، لم يلبسها، لم يشتريها، أي شيء فيه شبهة، استبرأ لدينه، سلم له دينه من النقص من الذهاب، وعرضه سلم من السب والثلب والشتم. لأن الإنسان حين يفعل الشبهات الأمور المشتبهة ستجد أن دينه ينقص، وستجد الناس يتكلمون فيه، أنت ما عندك وراء، أنت ما عندك زهد، تأكل هذا أو تشرب هذا. ومن وقع في الشبهات يعني من قارب الوقوع في الشبهات، أو أقصد من وقع في الشبهات وقع في الحرام قارب الوقوع في الحرام، لأنه لو كان وقع في الحرام كان الحكم ظاهر، لكن المعنى وقع في الحرام أي قارب الوقوع في الحرام، لما يأتي من ضرب المثل كالراعي يرعى حول الحمى، راعي إبل أو راعي بقر أو راعي غنم يرعى حول مزرعة قد حماها صاحبها يوشك أن يرتع فيه، ربما تدخل هذه البقرة أو هذا الإبل أو هذا الغنمة بدون أن ينتبه لها، فاجعل نفسك بعيدا عن أموال الناس حتى لا تؤاخذ وبعدين تقول والله الإبل دخلت بدون قصد مني، دخلت بدون قصد منك وأفسدت، تضمن على تفصيل لأهل العلم في ليلها أو نهارها. ألا وإن لكل ملك حمى، في الدنيا تجد ملوك الدنيا لهم محميات، أليس عندنا هنا في المهرة يقولون محمية حوف، وربما في البحر يقولون هذه الفترة لا تصطاد الزلاحف لا تصطاد الشروخ، هذا حمى، هذا حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ما حرمه الله فهو محمي لا يجوز لك أن تلج فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله لصلاحها، وإذا فسدت فسد الجسد كله لفسادها، ألا وهي القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، مخموم الصدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. انظر إلى شدة ورع النبي صلى الله عليه وسلم، ترك التمرة خشية أن تكون من الصدقة لما فيها من الاشتباه. بهذا الحديث استدل أهل العلم على أن اللقط اليسيرة يجوز للإنسان أن يستمتع بها ولا يلزم فيها التعريف. وهكذا كلمة لولا إنما تذم إذا كانت في الاعتراض على القدر، وإلا فقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري في صحيحه باب القول في اللو. وهكذا الصدقة محرمة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تجوز لهم لا الصدقة التي هي الزكاة ولا الصدقة التي هي النافلة. وذكر ابن القيم يعني شيخ الإسلام وهكذا ابن باز وبعض علماء مسألة، وهي إذا كانوا لا يعطون من الخمس ونزل بهم الضرر فلا بأس أن يعطوا منها بقدر رفع الحاجة عنهم. ونرى والله أعلم أنه ينبغي للناس إذا علم برجل من آل البيت من الفقراء أن يحسن إليه بالهدية وبالهبة. يعني ليس القصد فقط أنك ما تؤجر إلا على الصدقة، قد تكون الهدية والهبة فيها من تفريج الكرب ما الله به عليم، وربما تؤجر عليها أكثر من أجرك على الصدقة، لا سيما في مثل هذا الموطن. إذا علم أن هناك من صالح آل البيت من هو في فقر وحاجة فلا بأس أن يعطى هبة أو عطية أو هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. وقد كان الأنصار يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويهدون لآل بيته. فليست القضية فقط قضية أن الإنسان يحسب على الله، يحسب على الله لأنه سمع أجر الصدقة فأصبح لا يريد يعطي شيء إلا قد علم أجره. لا يا أخي، التزم شرع الله، فرج عن المسلمين. وأما بالنسبة لطلاب العلم الذين من آل البيت ويطلبون العلم في دور الحديث، فكان شيخنا مقبل رحمه الله استدل بحديث بريرة: هي لها صدقة ولنا هدية، لأن الصدقة تكون قد بلغت محلها عند شيخ الدار أو المسؤول القائم على الدار، ثم بعد ذلك تخرج منه لمن كان من أهل البيت على أنها هدية وهبة وعطية ونحو ذلك. والله المستعان.